بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة كولوسي الإصحاح الأولين. لو فاكرين المرة اللي فاتت قلنا أن كولوسي جزء من آسيا الصغرى وكان بيخدم فيها واحد من تلاميذ القديس بولس اسمه أبفراس، وبعدين بدأت هرطقة تزحف على المنطقة دي اللي بيسموها الغنوصية. الغنوصية دي كانت هرطقة أو بدعة شغلت الكنيسة فترة طويلة، أول 200-300 سنة، وتولدت منها أفكار غلط كتير، منها أن البعض ادعى أن المسيح له المجد مش إله حقيقي، إنما هو مجرد وسيط زي وسطاء آخرون، ممكن يبقوا ملائكة أو كائنات. طبعا الكلام ده مازال موجود بأشكال كتيرة في بعض العقائد الغير مسيحية زي شهود يهوه وزي ناس تانية. والبعض ابتدى يتفلسف أو يمزج اليونانية، الفلسفة اليونانية، بأفكار يهودية، واللخبطة دي طلعت كده مسيحية مشوهة. فطبعا بولس الرسول اهتم قوي بكلام القديس أبفراس وكتب الرسالة دي عشان يشرح الإيمان المسيحي، ومنها يشجع بتوع كولوسي ان هم يثبتوا في الإيمان المستقيم. وعشان كده هتلاحظوا ان الرسالة دي من اكتر الرسائل اللي بتركز قوي على ألوهة المسيح له المجد ودوره في خلاص البشرية. هي رسالة مليانة باللاهوت وفيها آيات عميقة هنقف عندها عشان برضو يثبت إيماننا أكتر. المرة اللي فاتت وقفنا عند مفهوم روحي جميل بيقوله القديس بولس، بالرغم ان هم ناس حلوين متميزين في المحبة والإيمان والرجاء، قال بصللكم عشان تزيدوا في معرفة مشيئته. لأن الإنسان لما ينمو روحيا يبقى في حاجة عاوز يوصل لها طول الوقت، يا رب علمني أعمل مشيئتك، ساعدني أعمل رضاك، قويني أمشي على مزاجك مش على مزاجي، زي ما أنت عاوز مش زي ما أنا عاوز، أعمل كل اللي أنت عاوزه والغي كل اللي أنا عاوزه. إذن النمو الروحي هو اختبار مشيئة الله أو معرفة مشيئة الله، ماذا تريد يا رب أن أفعل في كل حاجة. فقال لهم في عدد 9، من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. عشان كده مرة واحد بيسأل ويقول وانتوا بتصلوا للخدام ليه؟ ما تصلوا للناس البعيدة. احنا نصلي للناس البعيدة تبقى قريبة تقرب، ونصلي للناس القريبة عشان تكبر روحيا وتكتشف إرادة الله في حياتها وتعمل بالضبط اللي ربنا عاوزه منها. مش معنى انك قربت من ربنا انك بتعمل كل اللي ربنا عاوزه، ممكن تبقى قريب وبتصلي وبتيجي الكنيسة لكن لسه ماشي بدماغك. فهنا بيقول لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم، مع ان انتوا ناس كويسين لكن احنا لسه بنصلي لكم. ليه؟ عشان تعرفوا مشيئته وتكبروا في كل حكمة وفهم روحي. اذا الصلوة دي مناسبة لنا كلنا، نقول له يا رب ساعدنا نعرف مشيئتك وقوينا نعمل اللي انت عاوزه، ساعدنا نوقف دماغنا شوية ويبقى لنا فكر المسيح، ساعدنا نتخطى الطباع والعادات والتعودات القديمة وكل ما هو قديم ونعمل بالضبط اللي انت رايده مننا. لتسلكوا كما يحق للرب، عدد 10، في كل رضا. يعني يبقى ربنا راضي عنك في كل كلمة وفي كل تصرف. شوف بقى، لأن كأن ربنا باصص علينا كده، كل كلمة بتقولها وكل تصرف يطلع صح تبقى الحياة جميلة قوي. هي دي القداسة. القداسة ان فيش كلمة فلتت ولا فكرة طلعت برة ولا تصرف احمق، لا كل حاجة مظبوطة زي ما ربنا عاوزها. لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح. في الوضع ده اللي الإنسان مساق بروح الله أو موجه لإرادة الله طول الوقت، هيبقى دايما مثمر في عمل الصالح. يعني إيه؟ دايما الحكاية بتطلع ثمر، بتبان عليه الفضائل، بيكسب نفوس كتيرة، بيعمل خير ورحمة مع الناس كتيرة، لأنه زي ما ربنا عاوزه هيعمل، يبقى ما فيش ولا فرصة خير راحت منه لأنه ماشي على إرادة ربنا. ودي برضو تخلينا يا جماعة لو فكرنا في حياتنا قبل كده، هنلاقي ياما فرص خير راحت مننا. ده ممكن واحد يقول ده ربنا كان بيدعيني ان انا اخدمه واركز معاه من عشرات السنين، وفضلت اقاوح واعند واقول هم يعني الشغل في ايه، وهو انا يعني ما انا كويس برضو بعرف ربنا، واتاري هو بقاله سنين طويلة بيعند، وبعد ده كله يكتشف يخسر كل السنين دي راحت ما عملتش اللي ربنا كان عاوزه مني. طب كويس انك اكتشفت، يلا ابتدي دلوقتي. اذن هنا لكي تثمر في كل عمل صالح لازم تبقى خاضع دائما لمشيئة الله، وقلناها برضو المرة اللي فاتت، الخضوع لمشيئة ربنا محتاج واحد يصلي طول الوقت، يا رب علمني اعمل ايه بالظبط، قول لي عاوز مني ايه، اتصرف كده ولا كده يا رب. كمان عاوز الواحد يذاكر كلام ربنا، لأن كل ما الواحد ركز في كلام ربنا كل ما عرف مشيئته، لأن مشيئة الله معلنة في الإنجيل، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، فإرادته معلنة. كل ما تركز في الإنجيل تعرف بالضبط عاوز إيه. لتسلكوا كما حق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله. يبقى العمل الصالح مثمر، وفي كمان نمو في معرفة الله، يعني في بعد خارجي وبعد داخلي. البعد الخارجي ان كل اللي بتعمله بره في ثمر، في مكاسب، والمكاسب طبعا الروحية معناها الناس مستمتعة بالمحبة والخير والكلام الحلو اللي بتقوله، ويمكن ناس تقرب من ربنا عن طريقك، تبقى انت مثمر في العمل الصالح. وإن كان ربنا مديك إمكانيات بتسخرها في خدمة ربنا، يبقى عملك الصالح مثمر. ده البعد الخارجي. البعد الداخلي أنك تنمو في معرفة الله، لأن معرفة الله مش تعرف أو ما تعرفش، ده احنا كلنا ممكن نتقال أن احنا ما نعرفش ربنا، وكلنا ممكن يتقال علينا نعرف ربنا. احنا نعرفه بس ما نعرفوش كاملا طبعا، لأن الله لا يدرك كاملا غير المدرك، نقول كده في القداس. يعني كنا نعرفه، ده صحيح احنا نعرف ربنا لأننا بنكلمه، لأننا نؤمن به، لأننا بنقرأ كلامه، لكن اللي احنا نعرفه عن ربنا أقل كتير من اللي ما نعرفوش عنه. ونعرفه بس مش بدرجة معرفة القديسين والملائكة، يبقى القصة محتاجة نمو في معرفة الله. يبقى الواحد كل شوية يقرب، كل سنة يحس انه انا عرفتك يا رب اكتر من الاول. كنت عارف انك طيب بس ما كنتش عارف انك طيب قوي كده، كنت عارف انك غافر للخطايا بس اول مرة اكتشف انك بتحب الغفران كده. زي ايوب الصديق لما قال له بسمع الاذن سمعت عنك والان ايه رأتك عيناه. طب بسمع الاذن ده تقال عليك انا بارا وبلا لوم، يعني اعرف ربنا بس مش زي ما عرفه بعد التجربة، عرفوا أكتر. إذن في حاجتين يشغلونا طول حياتنا، أن نكون مثمرين وأن نكون نامين. كلمتين بيقولهم معلمنا بولس في رسالة كولوسي. أن نكون مثمرين يعني في نتائج للحياة الروحية، في ثمر. وأن نكون نامين يعني في نمو مستمر. هنا الواحد لازم يسأل نفسه كل شوية، يا ترى في ثمر، في نتيجة لعلاقتك بربنا؟ في ناس بتتغير بسببك للأفضل طبعا، في خير بيتعمل من خلالك، ايه بالظبط الثمر اللي في حياتك؟ طيب في نمو، هل انت حاسس ان ربنا اقرب ليك من زمان، فهمه اكتر من زمان، بتسمع صوته اوضح من زمان، حاسس بيه اقرب من زمان، في حاجة معينة حصلت، في نمو ولا لا؟ يقول لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أنا بفرح. هل النمو الروحي والثمر دي مسؤوليتنا لوحدنا؟ يعني الواحد فينا يفضل يحارب ويصلي ويسهر ويصوم عشان يثمر وينمو؟ مهما صليت وصمت ما تقدرش لوحدك، لازم في دور إلهي، لازم في قوة خارجية. فهو بيشجعنا ان احنا نكون مثمرين ونامين، بيقول ايه؟ متقويين بقوة ربنا، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده. عشان كده ندعي البعض ونقول ربنا يقويك، ربنا يقويك على جهادك، ربنا يقويك على صلاتك، ربنا يقويك في خدمتك، ربنا يقويك في توبتك، ربنا يقويك في صبرك، ربنا يقويك في احتمالك للتجربة، ربنا يقويك في مشاكلك وهمومك، ربنا يقويك في خضوعك للوصية. كل حاجة روحية في حياتنا تحتاج قوة، تحتاج معونة من ربنا. يبقى احنا مركزين وبنجاهد، لكن كلنا بنرفع ايدينا ونقول يا رب اعن ضعفنا، احنا ما نقدرش على الحتة دي لوحدنا، نفسنا نطلع الثمر لكن مش هيطلع الثمر غير بقوة منك، ونفسنا ننمو بس النمو مش هيحصل غير بنعمة منك. يقول متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، يعني الله القادر، الله القوي، قادر يغيرنا وقادر يثمر في حياتنا وقادر يدفعنا للأمام فننمو. لكل صبر وطول أنا بفرح، يعني إيه؟ طول ما أنت صابر في جهادك وبالك طويل على نفسك وعلى المشاكل اللي حواليك وفرحان إنك في الطريق الروحي، تلاقي القوة تسندك. يبقى هنا حط ثلاث كلمات مهمين: لكل صبر وطول أنا بفرح. يعني إيه؟ في ناس بيتهيأ لها أنها لما تقرب من ربنا الحياة هتبقى سهل قوي. هو ربنا ما وعدناش بحياة سهلة على الأرض، ربنا قال في العالم إيه؟ سأكون لكم ضيق، وقال ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة. إنما وعدنا يبقى معانا وقت الضيق فتبقى فرحان بيه حتى لو الدنيا ضيقة. يبقى وعد ربنا مش إنه تتلغي الضيقات أو المشاكل، لا، هيبقى في ضيقات ومشاكل، هيبقى في ضعفات حتى مع نفسك، تبقى متضايق من نفسك في وقت، تبقى حاسس إنك ياما وعدت ربنا ومش عارف تتحرك من مكانك، في خطايا غلباك، في طباع متأصلة مش عارف تشيلها، عارف انها مش حلوة بس ما انتش قادر على نفسك. طب وماله؟ طول بالك، لانه بيعطيك قوة لكل صبر وطول اناه بفرح. وشوفوا الصبر معناه في وجود ضيق او ضغط لكن ما يلغيش الفرح، فيبقى الواحد جوه سكة ربنا فرحان بالرغم من وجود خطايا وضعفات وضيقات ومشاكل وهموم وأمراض، ويفضل برضو إيه؟ صابر وفرحان في نفس الوقت. يبقى الحياة الروحية لا تعني فرح بدون ضيق ولا تعني ضيق بدون فرح. الحياة الروحية معناها واحد مضغوط عليه، طبيعة الحياة كده، لكن وسط الضيق والضغط ده هو برضو فرحان بربنا، وده جزء من النمو في معرفة الله. يبقى أنت لما تقرب من ربنا، يمكن كان زمان يتهيأ لك لما هتقرب من ربنا كل المشاكل هتتحل، وبعدين اكتشفت مفيش حاجة بتخلص والمشاكل ما بتتحلش، بقيت بتفهمه أكتر، تقول له يا رب أنا فهمك، هي من مشكلة لمشكلة ومن مرض لمرض، ومن إنما وسط هذه جميعها في هذه جميعها إيه؟ يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، لكل صبر وطول أنا بفرح، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. الحقيقة كل آية من دول يعني تحتاج إلى وقفة وتأمل وحفظ وتفكير، لأنها شعارات عميقة ممكن تبقى منهج للحياة الروحية كلها. قال لنا من شوية صلوا أن أنتوا تعرفوا مشيئة ربنا، وأن أنتوا يبقوا عندكم حكمة وفهم روحي، وقال لنا هتاخدوا من ربنا الكل صبر وطول. أنا فرح بيقول لنا إيه كمان؟ عيشوا حياة شكر، شاكرين طول الوقت، واشكر ربنا إنك مشغول بربنا. ما في ناس ما بيجيش ربنا على بالها خالص. اشكر ربنا إنك على الأقل بتحاول، حتى لو ما تقدمتش كتير أهو برضو بتحاول. اشكر ربنا إن في خطايا ربنا حميك منها، مش هنقول لأنك أنت كويس ما بتغلطش، لا، يمكن مش حاطط فرصة النوع ده من الخطايا قصادك. واشكر ربنا أنك مع كل السقطات والضعفات أديك لسه في بيته وبتسمع كلامه وبتاخد غفران وبتتقدم للتناول، ما كل ده يستاهل الشكر. واشكر ربنا أكتر من ده كله الذي أهلنا. عارفين التأهيل؟ التأهيل يعني إيه؟ يعني واحد غير مؤهل ويتأهل، يعني واحد مش قادر يوصل ولسه هيوصل لحاجة. أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، يعني ربنا بيقول إيه؟ اللي ناقصكم أنا هكمله، أنا هديكم المؤهل. يعني إيه؟ هخليكم مؤهلين تدخلوا السماء. إحنا على كده بصراحة ما ينفعش ندخل السماء، لأنه إحنا ناس دماغنا في الدنيا وأجسادنا تقيلة ولسه زواتنا وكبرياءنا معطلنا. لكن ربنا يعمل إيه؟ يأهلنا، يكمل ضعفنا، يقوينا، يستر علينا، يسندنا، يشيل معانا ويشيل عننا. شوية شوية تبقى مؤهل، فتبقى البداية صعبة قوي لكن النهاية بنعمته وقوته حلوة قوي. فيقول شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة، شوفوا بقى التعبير السماء سمى ازاي، شركة ميراث القديسين في النور. يعني ايه؟ كان ممكن يسميها شركة النور، لكن هو حب يضيف كذا نقطة. اولا حط كلمة ميراث، لان كلمة ميراث دي كلمة جميلة. بما ان الله هو ابونا، الناس العيال بتورث ابوها مش كده، لكن ابونا لا يموت، يبقى هنورث ايه؟ معاه، مش هنورثه هو، نورث معاه، يعني نتمتع بخيره الى الابد. فكون كلمة الميراث بتتحط دي ضمنيا تعني ان احنا اولاد ربنا. يقول في غلطي ان كنا اولاد الله فاننا ورث، وارثون مع المسيح، وارثون لله وارثون مع المسيح. يبقى طول ما الواحد فينا بيحافظ على كونه ابن ربنا، بيصلي ابانا الذي من قلبه، بيقول له رب مهما كنت وحش انت ابويا برضو مسؤول عني، استر علي وكمل ضعفي. يبقى هذا الرجاء في أبوة الله والإيمان والثقة أن ربنا خلاك ابنه تدخلك السماء. شركة ميراث، الميراث ده لمين؟ للقديسين، لأنه هو قال كونوا قديسين كما أن أباكم قدوس أو كما أني أنا قدوس، مرة قال كده. يبقى الميراث ده بتاع القديسين، فكل مرة نقول له رب احنا مش قديسين، طيب يقول معلش ما هي احنا بقى القداسة دي علينا. لما لقيكوا بتجاهدوا بتحاولوا بتصلوا بتهربوا من الخطية، يبقى القداسة تبقى نعمة من ربنا. يخلع علينا القداسة، يعني يدينا من قداسته. وبعدين سماها شركة ليه؟ اوعى تفتكر انك هتدخل السماء لوحدك، انت هتبقى شريك للملائكة القديسين وللقديسين. فانت داخل على ناس سبقوك، انت بتنضم الى ملايين من القديسين اللي سبقوك واللي لسه هيجوا وراك. كل ده اسمه ايه؟ اهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. في النور ليه؟ ربنا يسوع قال انا هو النور الحقيقي، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. احنا في الدنيا دي في ظلمة بنحاول نكسرها بشوية نور صناعي ونفتكر ان الشمس هي النور، انما في ظلمة حقيقية في الدنيا، ظلمة الخطية. احب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة. لما الانسان بيقرب من ربنا في نور داخلي بيفج جواه، وكل ما يقرب اكتر النور جواه يزيد، وكل ما النور زاد جواه يبتدي يشع بره، وكل ما النور زاد جواه كل ما كان معناه أنه ميراثه في النور. أقولها تاني، في الأول الواحد فينا في ظلمة، وكل ما بيبعد عن ربنا بيحس بيها الظلمة دي. الظلمة دي تخليك عصبي وتخليك كئيب وتخليك متوتر وتخليك خايف وتخليك قلقان وتخليك مش عارف تحب الناس وتخليك دماغك كلها في الأكل والشرب والنوم والخطايا، كل ده ظلمة. إنما لما تقرب بالصلاة والإنجيل والصوم والخدمة وحب الناس وطاعة الوصية تلاقي في نور جوه، وكل ما قربت النور يزيد، وكل ما زاد يطلع لبره. عشان كده المسيح له المجد قال لا يوقدون سراجا وإيه يضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على منارة فليضئ نوركم. يعني انت ليه سايبين النور كده متغطي؟ ما تطلعوا النور ده. النور لما يطلع لبره تبقى من جواك انت منور، والنور طالع لبره يبقى انت المسار الطبيعي بتاعك ايه بقى؟ شركة ميراث القديسين في النور. تبقى انت ايه؟ من ولاد النور، زي ما قالها في تسالونيكي لو تذكروا، انتم الان ابناء نور، لسنا اولاد ظلمة ولكننا اولاد نور واولاد نهار، قالها كده القديس بولس. في روميا يقول فلنخلع اعمال الظلمة ولنلبس اسلحة النور، قد تناهى الليل وتقارب النهار. يبقى احنا دايما فكرة النور دي بتفرحنا، عشان كده نيجي الصبح بدري في صلاة باكر نقول له ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان انر عقولنا وقلوبنا وافهامنا يا سيد الكل. شاكرين الاب الذي اهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. يبقى زي ما ادانا تدريب حلو القديس بولس المرة اللي فاتت وقال لنا دايما انشغلوا بمشيئته، وانت بتقول لتكن مشيئتك، في سؤال جواك ايه يا رب بالظبط اللي عاوزه مني؟ اعمل ايه مع فلان؟ وبالذات لو بتخدم يا رب اتصرف ازاي؟ اقول ايه؟ انت بتقول له لتكن مشيئتك، طيب ما انت تفضل حريص انك تعمل اللي هو عاوزه. النهارده معانا تدريب تاني شاكرين، تفضل تشكر بقى على نعم روحيه انت يمكن مش حاسس بقيمتها النهارده. للأسف أغلبنا لما بنشكر بنشكر على أمور جسدية أو خارجية، نشكر مثلا على الصحة، نشكر على اللقمة اللي بناكلها ده كويس، نشكر على العيال وعلى الشغل وعلى القرش بس في أمور أغلى وأثمن جدا إحنا مش حاسين بقيمتها. هو كل قداس ده مش يستاهل الشكر؟ كل وقفة صلاة دي مش حاجة كبيرة قوي إنك ربنا سايبك تكلمه؟ كل غفران بتاخده إن كان في السر الاعتراف ولا في التناول، الغفران ده قليل؟ إذا نحن أحيانا بنشكر على أمور غير روحية، عاوزين نكبر ونشكر على أمور روحية، عشان حتى لو الأمور الجسدية أو الخارجية تعطلت في وقت ما لقيتش تاكل هتبطل تشكر؟ لا هتشكر برضو. الصحة ما بقتش تمام هتبطل تشكر؟ ما انت كفاية ربنا جواك. يبقى عندك دايما سبب للشكر. شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. هو بيتكلم عن دور ربنا. في الأول كلمنا عن دور نحن وركز على جهادنا، وقال أن احنا بنصلي لكم عشان تمتلئوا من معرفة مشيئته وتسلكوا كما يحق للرب. وبعدين ابتدى يقول أصل هو هيديكوا قوة، وهو اللي هيخليكوا تدخلوا في شركة ميراث القديسين. وبعدين عمل ايه تاني ربنا معانا؟ أنقذنا من سلطان الظلمة إلى ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يمكن القديس بولس بيقولها وهو حاسسها جامد. ليه؟ قبل ما يشوف المسيح له المجد القديس بولس كان يعتقد انه بيرضي ربنا، انما كان عايش في ظلمة، كان قلبه كله غل، كله كراهية في الجماعة النصرانيين دول اتباع الطريق، وكان عاوز يفتك بيهم، وكان مفتري. قال انا كنت مفتري. طب ايه ده؟ ده كان ظلمة واسمه بيقرا الانجيل وحافظ، بس كان قلبه في حتة تانية. فهو حس ان ربنا انقذه من سلطان الظلمة. عارفين لما واحد يبقى بيكره بفظاعة فيبقى مش عارف ينام من كتر الكراهية، وعاوز يقتل، عاوز ينتقم، يحس ان الكره ده له سلطان عليه، لدرجة انه مش عارف يطلع من افكار الكراهية دي. ده معناه ايه؟ الضلمة ليها سلطان، لان الضلمة دي تبع عدو الخير، وعدو الخير ممكن يتسلط لو الواحد اداله فرصة. مين ينقذنا من سلطان الظلمة؟ مفيش غير المسيح له المجد. لما جه المسيح تجسد وكسر الشيطان على الصليب وكسر شوكة الموت، أنقذنا من سلطان الظلم. النهاردة احنا في ظلمة في حياتنا بس ملهاش سلطان علينا. يبقى ايه فرقك النهاردة عن واحد تاني ما تعمدش وما أمنش؟ لا، هو تحت سلطان الظلمة. انت حتى لو في حياتك لسه في حتت ظلمة بس ملهاش سلطان عليك، يعني انت تقدر لو شديت حيلك شوية تخلص منها. لكن انت بقى لما تسيب دماغك تقلب افكار كلها ظلمة، يبقى انت بتحط نفسك تحت السلطان، لكن الشيطان ملوش سلطان عليك ان لم تخضع له بارادتك. هو يقدر يدخل دماغك بالعافية؟ ما يقدرش. الشيطان يعرف يعرض عليك شوية افكار، البضاعة بتاعته، تشتري ولا ما تشتريش؟ في ستات بالذات اي حد يعرض اي بضاعة ما يقدروش ما يشتروش. هم دول بيشبهونا بالناس اللي لما تيجي فكرة وحشة تجد صعوبة شديدة في طردها، وفي واحد تاني اي فكرة من على الباب كده يطردها. فخلاص مش تحت سلطان الظلم. أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا، تعبير جميل، نقلنا إلى ملكوت ابن محبته. النقلة دي هي دي اللي حصلت في المعمودية. يبقى احنا في المعمودية انتقلنا من عالم إلى عالم، من ملك إلى ملك، من ملكوت الدنيا اللي محكوم عليها بالهلاك إلى ملكوت السماء. كل ده حصل بالمعمودية. أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي. يعني إيه ابن محبتي بقى؟ هو عاوز يقول لنا الملكوت ده بتاع المسيح نفسه، والمسيح هو ابن الآب، الابن الوحيد الجنس. وهنا هيبتدي يتكلم على المسيح بقى. احنا قلنا ان الرسالة كلها مركزة على المسيح، بس كل اللي فات ده كان يعتبر مقدمة لخص فيها الحياة الروحية والجهاد والنعمة. وبعدين هيدخل بينا بقى عن من هو المسيح، من هو الملك. سماه ابن محبته لأن الله محبة، فالمسيح له المجد، الابن الوحيد. هنا لما نقول الوحيد نقصد ايه؟ الوحيد اللي نور من نور، اللي إله حق من إله حق. انت ابن لله بس ما انتش الابن الوحيد. بمعنى ايه؟ انت محسوب على ربنا بالتبني، بنعمة ربنا دعانا أولاده. لكن المسيح له المجد، دي طبيعته، ده أصله، هو ابن بالحقيقة. احنا ولاد بإيه؟ بالنعمة. يعني احنا ما كناش ولاد ربنا، احنا لما اتخلقنا من طبيعة تانية غير طبيعة ربنا، لكن ربنا أنعم علينا بالبنوة، قال انتوا ولادي. زي واحد يكون ابن شرعي مولود من أب، وأب يتبنى برضه في الآخر هناخد نعمة البنوة، لكن ما نقدرش نتساوى بالابن الوحيد أو الابن الحقيقي. فهنا بيقول نقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. ابتدى بقى يتكلم عن ربنا يسوع، قال إحنا لينا في المسيح بدمه غفران. بمعنى ربنا يسوع له المجد، حين تجسد فدانا بدمه، دفع الثمن على الصليب، صار هو الذبيحة الحقيقية بدل الذبائح القديمة اللي ما كانتش نافعة. الذي هو، شوفوا بقى ابتدى يتكلم عن المسيح، طبيعة المسيح، صورة الله غير المنظور. ودي بقى آية عملت مشكلة، مش لأنها فيها مشكلة، لأن الهراطقة يحبوا الآيات اللي إيه ممكن يلووها كده ويطلعوا منها مفهوم غلط. يقولوا طب ما آدم اتقال عليه في الأول انه ايه؟ صورة الله. وادي هنا بولس بيقول المسيح صورة الله، يبقى كده المسيح مجرد آدم، مجرد بني آدم. طبعا الكلام كده شكله في الأول يلخبط، لكن طول بالك بص بقية الكلام تتأكد أنه ما ينفعش يمشي كده. في الترجمة يقولوا إيه؟ آدم مخلوق على صورة الله، إنما المسيح هو ذات صورة الله. يعني إيه؟ إيه الفرق بين دي وبين دي؟ عارفين لما تكون صورة أصلية، حتى في الفن لما تكون الصورة الأصلية اللي رسمها فنان معين تلاقوها غالية جدا بملايين الدولارات، لما ينسخوا من الصورة دي تلاقي الصورة دي اللي هي تقليد دي تطلع بإيه؟ بخمسة جنيه. طب ده فرق كبير قوي بين الصورة الأصلية اللي بتتحط في متاحف وبين الصورة، والتانية اسمها صورة برضه بس مرسومة على الأصل، واضحة؟ فهو لما بيتكلم عن المسيح بيتكلم عن الصورة الأصلية. بمعنى إيه؟ الآب لا يرى. كيف نرى الآب؟ المسيح جاوب على السؤال ده بكلمة واحدة لما قال إيه؟ من رآني قد رأى الآب. يبقى أنا الآب المنظور، الآب لا يرى ولكني أنا صورة الآب المنظور. يعني لكي نرى الله نراه في المسيح. المسيح هو الله المنظور أو الله المتجسد اللي عليه اتنسخت نسخ كتيرة قوي، لكن كلها نسخ إيه؟ يعني رخيصة شوية، سوري في التعبير، لكن عاوز أقول إيه؟ ما تجيش أبدا في مساواة الأصل. ده احنا معمولين على الصورة دي. يبقى لما قال في سفر التكوين أنه على صورة الله خلقهما، معناها على المسيح، احنا اتطبعنا على المسيح. يبقى المسيح ده هو الأصل اللي احنا اتنسخنا منه. عشان كده في عرف القديسين دايما يركزوا أن آدم هو الحقيقة مش أول واحد قوي، هو آدم اتنسخ على آدم الأصلي اللي هو المسيح اللي لسه جاي بعد كذا ألف سنة. يعني المسيح ما كانش متجسد طبعا، ما كانش اتولد لسه بالجسد، مش كده؟ لكن الصورة اللي هيجي بيها المسيح من العذراء بعد كذا ألف سنة هي اللي اتعمل عليها آدم في بدء الخلق. عشان كده هيقول بعدها على طول إيه؟ بكر كل خليقة. برضو بكر دي خدها أريوس وعمل منها قصة، وقال بما أن المسيح بكر الخليقة يبقى هو كمان مخلوق. نقول له لا طبعا، كلمة بكر خليقة دي لا تعني أبدا أنه مخلوق. هي بكر أو رأس أو أساس، في اليوناني كلمات دي متقربة. لما تقول المهندس ده هو أساس المشروع، معناه المهندس ده طوبة ولا المهندس ده إيه؟ هو اللي عمل المشروع، اللي من غيره ما كانش المشروع ده يطلع. فلان ده هو أساس نجاح الفكرة، طب هو معناه هو اللي عملها، لكن مش معناه أنه جزء منها. فذكر كل خليقة دي اللي قالها القديس يوحنا بتعبير تاني لما قال به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. يبقى كلمة بكر كل خليقة يعني ما فيش خليقة شايفينها أو مش شايفينها. ما في خلائق احنا مش شايفينها زي الملائكة وزي الشياطين، في خلائق احنا مش شايفينها بعنينا. كل دول مخلوقين بالمسيح لأنه هو أصل كل الخلائق، بكر كل خليقة. يبقى المسيح له المجد. ابتدى هنا يتكلم لاهوتيا بقى، تاخدوا بالكم بولس بعد ما اتكلم عننا شوية ابتدى يتكلم عن المسيح نفسه. لما دخل في الفداء ابتدى يقول من هو هذا الفادي؟ ليه لنا فيه الفداء بدم غفران الخطايا؟ قال لأنه هو أساسا بكر كل الخليقة، لأنه هو صورة الله غير المنظور. قال إيه تاني؟ فإن فيه خلق الكل. يبقى اللي يقول لنا أن بكر كل خليقة معناه أنه مخلوق، نقول له طب كمل بس الآية اللي بعدها. يبقى الآية اللي وراها على طول تفسرها، فيه خلق الكل. يبقى هو مخلوق ولا خالق؟ يبقى خالق على طول. فيه خلق الكل، يبقى به وفيه تم الخلق، لأنه موجود قبل الخلق، مولود من الأب إيه؟ قبل كل الظهور. فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين. مين دول بقى؟ مين اللي هم عروش وسيادات ورياسات وسلاطين؟ دول أسمى ما في الخليقة، لكن احنا مش شايفينهم، اللي هي ربوات الملائكة، رتب الملائكة، بنسميها العروش والسيادات والرياسات والسلاطين. يعني مش بس بقى الشجر والطيور والحيوانات والبشر، لا ده كمان الخلائق العظيمة الملائكية، كل دول اتخلقوا بالمسيح وما لهمش وجود من غيره. فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان، يبقى هو كده يغطى كل حاجة. ودي اللي خدناها لو تاخدوا بالكم في القداس في الحتة بتاعت الأنافورة، أنت الذي يقف أمامك الرياسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات بنذكر الجزء ده. وقبلها على طول في نفس الجزء بنقول إيه، ما يرى وما لا يرى خلق كل شيء. الكل به وله قد خلق، يبقى خلي بالك واستخدم ثلاث حروف جر هنا مرتبطين بالمسيح والخليق. قال به تم الخلق، وفيه تم الخلق، وله تم الخلق، عشان يفضل المسيح الكل في الكل ويبقى ايه، اكبر من الخليق واعظم، وليس مخلوقا وانما خالق. به يبقى هو الفاعل، فيه يبقى داخله او خلاله، وله يبقى هو الهدف من كل شيء برضه ربنا يسوع. الذي هو قبل كل شيء، طيب بما انه قبل كل شيء هل يصلح ان يكون هو نفسه شيء؟ ما ينفعش، ما هو لازم يبقى هو البداية بقى، والبداية ما تقدرش تقول ليها بداية، ما خلاص هي البداية، يبقى بعد كده تيجي اي حاجة تاني. الذي هو قبل كل شيء معناها ضمنيا ازالي، يعني ملوش زمن ملوش بداية. وفيه يقوم الكل، يعني لا قيام لخليقة على الأرض إلا بالمسيح. يقوم الكل لها معنيين، إما معنى الكيان يعني الوجود نفسه، كرة الأرضية دي معلقة بأمر من المسيح، لو المسيح له المجد غير كلامه في أي لحظة كرة الأرضية تختفي أو تفنى. فقيامة كل شيء مرتبطة بكلمة منه لأنه هو صاحب الأمر. يبقى هنا بدأ أنه يكلم عن المسيح الفادي أو المخلص، وقال لنا يلا تقووا بكل قوته، لأن احنا إيه، المسيح أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا الملكوته، وأنه هو فيه الفداء بدم وغفران الخطايا. وبعدين ابتدى يتكلم عن طبيعته، يبقى بدأ بالكلام عن عمله ثم تكلم عن طبيعته أو شخصه. يبقى بدأ من العمل وانتقل إلى لاهوته نفسه، ابتدى يتكلم عن شخص المسيح له المجد، أنه ده مش إنسان عادي ولا مخلوق، ده هو الخالق، ده أصل كل حاجة، ده السماء والأرض كلها طالعة منه بأمر منه، وهو رأس الجسد الكنيسة. يبقى اتكلم عن عمله وعن شخصه، ثم اتكلم عن ايه علاقته بينا بقى، علاقته بالكنيسة. دلوقتي المسيح بالنسبة لنا ايه، هو الخالق، ما احنا زينا زي بمخلوقاته، وهو المخلص فدان على الصليب، انما كمان هو رأسنا دلوقتي. رأسنا يعني ايه بقى، التشبيه الجميل اللي حكاه بولس في كذا حتة، رأس الجسد الكنيسة. يعني ايه؟ يعني احنا مرتبطين بيه دلوقتي ارتباط خاص غير ارتباط بقية الخلائق. كل الخلائق مرتبطة بالمسيح كمصدر ليه، لانه به كان كل شيء، انما احنا يا مؤمنين يا معمدين يا فينا روح المسيح لينا ارتباط خاص جدا. ايه هو الارتباط الخاص؟ ان احنا حتة منه دلوقتي، احنا لازقين ليه، احنا تبعه، زي ارتباط الراس بالجسم، في ارتباط وثيق جدا بين الراس والجسم. يعني تصوروا حضراتكم انتوا شايفيني، لكن ما فيش ارتباط براسي دي غير جسمي، فاهمين ازاي؟ اذا ممكن العالم كله يكون بالمسيح خلق، لكن الناس المؤمنين او كنيسة العهد الجديد اصبحت مرتبطة بارتباط الرأس بالجسد، فيقول وهو رأس الجسد الكنيسة. يبقى الجسد ده هو الكنيسة، والرأس هي المسيح. الذي هو البداية، بكر من الأموات لكي يكون متقدما في كل شيء. امتى حكاية أن رأس الكنيسة دي ابتدت لما المسيح تجسد، خد جسمنا كلنا، خد لحمنا ودمنا، فكأننا كلنا كبشر بقينا ممثلين فيه لأنه شاركنا لحمنا ودمنا. مات بالجسد ده وقام بالجسد بتاعنا، ما هو جسدنا احنا ده، جسد بشريتنا وشاركنا فيه. واللي لزق للمسيح بالإيمان والمعمودية خد منه قوة القيامة. بمعنى نقولها تاني، ربنا يسوع تجسد، يعني ايه تجسد؟ شاركنا لحمنا ودمنا، فبقى واحد مننا وبقينا لينا فيه زي ما هو له فينا، لأنه بقى إنسان زينا من غير ما يسيب لاهوته طبعا. مات بهذا الجسد، ولما مات بالجسد أبطل شوكة الموت وسلطان. قام بهذا الجسد، يبقى حط فينا احنا يا مؤمنين اللي هنبقى لازقين فيه قوة القيامة بتاعته. فأصبحنا احنا ناس خصوصيين لي، أصبحنا له خاصة، ما بقيناش زي بقية البشر. فاكرين في يوحنا واحد لما بيقول ايه؟ إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. طب أمال مين خاصته دلوقتي؟ أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. دول الخاصة الجديدة، اللي قبلوا أن المسيح تجسد ومات وقام وتعمدوا على الأساس ده، فطلعوا من كونهم بشر طبيعي بني أدمين إلى أن هم دلوقتي أعضاء في جسم المسيح، أن هم بقوا تبعوا. يقول رأس الجسد الكنيس الذي هو البداية، بكر من الأموات. ليه سماه بكر من الأموات؟ هل المسيح أول واحد مات وقام؟ لا، في ابن أرملة صرفة صيدة، وفي ابن المرأة الشونامية، وفي لعازر. إنما المسيح هو البكر من الأموات لأنه أول واحد يقوم ولن يموت. فمزاي الباقيين دول قاموا كإثبات لاهوت للمسيح ورجعوا ناموا تاني، ماتوا زي أي بشر. لكن من الإنسان الوحيد اللي في تاريخ البشرية الذي قام ولم يمت؟ المسيح وحده. هل خطأ أن أنا أقول أنه إنسان؟ لا مش خطأ، لكن كلكم فاهمين ضمنيا، لأنه إله حقيقي قام بقوة لاهوته ولا يعود يموت مرة أخرى، فلقب بالبكر. بالبكر ليه؟ يعني بالبلدي كده عقبال عندكم كلكم، هو البكر، هو الألفة، هو الأول، والدور علينا احنا كلنا، بنحط رأسنا وعندنا رجاء. زي ما هو قام هنقوم ومش هنموت تاني، زي ما بيتقال في سفر الرؤيا، لا يكون موت بعد فيما بعد، مفيش سيرة الموت بعد كده. يوم ما نقوم في يوم القيامة مفيش حاجة اسمها موت تاني. ليه؟ احنا تبع البكر، احنا ماشيين ورا الرأس، هو مات وقام واحنا بنموت هنقوم. يبقى الخطوة اللي تالية بعد الموت هنقوم زينا زيه، احنا حتة منه، احنا خلايا في جسده. فزي ما حصل له هيحصل لنا، اذا كان هو مات وقام يبقى احنا لما نموت مش خايفين لاننا هنقوم، ولما هنقوم مش هنموت تاني. فيقول الذي هو البداية بكر من الاموات لكي يكون متقدما في كل شيء. متقدما يعني ايه؟ يعني يبقى ماشي قصادنا واحنا كلنا ماشيين وراه. ودي اللي قالها في الراعي الصالح، قال يدعو خرافه الخاصه باسمائها، ومتى دعا خرافه الخاصه باسمائها يذهب امامها، والخراف ايه؟ تتبعه لانها تعرف صوته. يبقى ربنا دعينا كلنا نصدقه، وقال صدقوني يا اولاد وامشوا ورايا وما تخافوش من حاجه. طب خطايانا؟ قال انا هدفع الثمن. طب احنا بنخاف من الموت، يا رب ما تخافوش من الموت، ما انا كسرت شوكته. طب الكاس مر، ما انا شربته خلاص ما بقاش مر، اشربه من الكاس مش هتلاقوه مر زي الاول. طب الخطوة اللي بعد كده ايه؟ قال ولا حاجة، هتتعبوا معايا شوية وبعدين تموتوا وبعدين تقوموا ونفضل في السماء مع بعض. فصار متقدما في كل شيء، يعني احنا ماشيين ورا المسيح الذي تقدمنا. تقدمنا يعني مشي قصادنا عشان يورينا السك، عشان كده قال أنا هو إيه؟ الطريق، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الأب إلا بي. يبقى ربنا يسوع تجسد لأن احنا تايهين وبنلف وندور في حلقة، لكن لما المسيح جه طلعنا بره الدايرة دي وقال لنا امشوا ورايا، هتتعبوا شوية، هتشيلوا صليبكم، هتموتوا، هتقوموا، ولما تقوموا تفرسوا معايا السماء. الذي هو قبل كل شيء. نراجع بقى اللي قاله بولس، شوفوا قد ايه كلام دسم، لكن بيشرح للناس متشككة، هل المسيح هو الله؟ وهل المسيح هو المخلص الوحيد؟ وهل المسيح علاقتنا به زي اي حد في الدنيا؟ ما احنا كلنا مخلوقات. فابتدى يحدد بقى المفاهيم، قال لا، المسيح هو اللي خلق كل حاجة، واحنا بالذات ككنيسة علاقتنا علاقة خاصة، زي علاقة العروسة بعرسها، زي علاقة الجسد بالرأس، دي علاقة خاصة جدا. فاحنا تلقبنا احنا الخاصة، عشان كده القديس بطرس يسمينا يقول ايه، صرنا أمة مقدسة، شعب اقتناء، كهنوت ملوكي. يبقى احنا ايه، حاجة خاصة كده، احنا بقينا شعب الله المقدس بالفداء. الذي هو البداية بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه فيه في المسيح سر أن يحل كل الملء. الآية دي طبعا بالنسبة لنا غامضة، إيه يحل كل الملء؟ هما أصل بعض الجماعة اليونانيين، الفلسفة بقى اللي قبل المسيح اللي ابتدت تدخل تلخبط ولغاية دلوقتي ساعات بتتوه بعض الناس، قالوا في خلائق وسيطة بين الله والإنسان، في ملء كده مختلف الدرجة بين الإنسان المحدود وبين الله غير المحدود. طبعا دي كلها هرطقات وبدع الشيطان بيألف. قال لهم بص، كوني بقول إن المسيح إنسان وتقدمنا، مات وقام قصادنا، إنما هو الوحيد الذي فيه يحل كل الملء. يعني إيه؟ يعني من ناحية ألوهيته هو كامل الألوهة، هو كل ملء اللاهوت فيه. يبقى مش واخد حتة من اللاهوت، مش نص إله ولا ربع إله ولا إله متوسط الدرجة، لا، هو من ناحية الألوهة هو فيه كل الملء. إذن كلمة يحل كل الملء مقصود بها إيه؟ إن من ناحية الألوهة المسيح إله حقيقي، إله كامل. كما أنه صار إنسان كامل ظل أيضا إلها كاملا. فهمتوا الفكرة؟ يبقى ربنا يسوع له المجد مع كونه إنسان زينا بالضبط، مع عدا الخطية لأنها دخيلة مش أصيلة في طبعنا البشري، هو إله كامل تماما زي الآب بكل صفات اللاهوت، هو الأزلي والأبدي والحكيم وضابط الكل ومطلق القدرة والحكمة كل صفات الله فيه، وكل صفات الإنسان فيه ما خلا الخطية، لأن دي مش أصيلة، دي دخيلة. يعني احنا لما اتخلقنا ما اتخلقناش بخطية، لكن اتخلقنا بناكل ونشرب، المسيح جه كل وشرب، اتخلقنا بننام، المسيح جه ينام، مفيش مشكلة، اتخلقنا ممكن نعيش نبكي، طب وماله، المسيح بكى. يبقى كل صفات الناسوت فيه وكل صفات اللاهوت فيه، شخص واحد، لأن فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه. آخر آية، أن يصالح به الكل لنفسه، يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع، لأن البشر انفصلوا عن الله بالخطيئة، كتاب يقول خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبينه. احنا من الأرض نصرخ لربنا ارحمنا، بس احنا عاملين خطايا كتير مش عارفين نشيلها، وأي شركة بين الظلمة والنور، بين احنا ظلمة. مين الوحيد اللي يقدر يعمل الصلح؟ النور الحقيقي اللي يجي لغاية عندنا ويبقى واحد مننا، زي لما يجي واحد كده صانع سلام، يبقوا اتنين منفصلين، ياخد بإيد ده وياخد بإيد ده ويشبكهم في بعض ويقول لهم يلا ايه، كفاية انفصال. فالمسيح لأنه إله كامل وإنسان كامل، يبقى عمل إيه؟ أصلح الآب مع البشرية، أصلح السماويين مع الأرضين، لأن هو الوحيد اللي يجمع الطبيعتين في طبيعة واحدة. واضحة ولا صعبة؟ نقولها تاني، عشان كده القديس أثناسيوس يقول إنه ده أحد أسباب صليبه، هو ليه مات متعلق على الخشبة؟ هو لما تعلق على الخشبة بقى بين السماء وبين الأرض، عشان ينبهنا، يقول هو له في السماء زي ما له في الأرض. هو بالنسبة للسماء هو ملك السماء، هو إله حقيقي، وبالنسبة للأرض هو ابن الإنسان، إنسان حقيقي، وبالتالي يقدر هو اللي يعمل الصلح. الوحيد اللي يصلح الله بالإنسان، لأنه هو إله حقيقي وإنسان حقيقي. فهنا معلمنا بولس بيأكد أن ما فيش خلاص برا المسيح، ما فيش صلح برا المسيح، ما فيش إله آخر غير ربنا يسوع له المجد. يقول أن يصالح به بالمسيح له المجد الكل لنفسه. يبقى أنا بيتكلم عن الآب بيصالحنا كبشر عن طريق ابنه الوحيد، لأن الابن هو اللي تجسد وبقى واحد من البشر، عاملا الصلح بدم صليبه. لأن الصلح ده محتاج دم، لأنه بدون سفك دم إيه؟ لا تحصل مغفرة. والإنسان مذنب وعليه عقوبات ويستحق الهلاك، لكن الغفران يجي بالدم. طب عشان المسيح يبقى فيه دم يسفكه، يبقى لازم يبقى له بشرية حقيقية يتجسد بيها. يبقى أتى وخلصنا، تجسد عشان يسفك دمه لأجلنا، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أما في السماء. معلش هو جزء دسم شوية، نراجعه تاني ونلخص. معلمنا بولس بيكلم بتوع كولوسي، ابتدت صورة المسيح بالنسبة لهم تتهز. يا ترى هو إله ولا إنسان ولا حاجة في النص؟ فأكد على ناسوته زي ما أكد على لاهوته، وقال ده كان ضروري عشان يقوم بعملية الصلح. عشان يكمل الفداء كان لازم يبقى هو إله حقيقي مش ناقصه حاجة أبدا، ويتجسد كإنسان حقيقي ما يبقاش ناقصه حاجة أبدا من ناحية الناسوت. وهو قبل كده هو مسؤول عن خلاصنا، لأنه هو اللي خلقنا، به خلق الكل وفيه يقوم الكل. يبقى هو الصورة الأصلية اللي اتخلقنا عليها. فلما تشوهت صورتنا رجعنا إيه للأصل تاني. وده القديس أثناسيوس حكاها كحكاية كده، وقال كملك عظيم قوي عنده ابن وحيد بيحبه قوي، وجاب فنان عظيم رسم له صورة جميلة جدا، وبعدين الصورة دي تشوهت، جه واحد شرير حب يغيظ الملك فوقع حبر على الصورة. فقال للفنان رجع لي الصورة زي ما كانت، قال له هات لي ابنك اللي أنا رسمت عليه الصورة، مش هقدر أظبط الصورة غير على الأصل. فهمتوا الفكرة؟ فكان لازم يجي الأصل اللي هو المسيح يتجسد عشان تتظبط صورتنا مرة تاني عليه، ونرجع تاني كما قصد بنا أن نكون شبه المسيح، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخد آية واحدة نقول إيه؟ الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. ناخد آية صغيرة نقولها مع بعض. الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. كمان مرة. الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. تفضلوا نصلي.